الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من قصص الأنبياء، وكنا قد ذكرنا عددا من قصص الأنبياء. بدأنا بقصة أبينا آدم عليه السلام مع حواء، ثم بعد ذلك توالت القصص والعبر من قصص الأنبياء إلى أن تحدثنا عن قصة يوسف عليه السلام، وهي قصة قد أفردت في كتاب الله جل وعلا. ولكن قد يحصل إشكال عند بعض الناس أن هذه القصص تتكرر في مواضع، تفصل في مواضع، وتجمل في مواضع، في مواضع يذكر عدد من قصص الأنبياء، وفي مواضع ربما يذكر قصة نبي أو نبيين من بقية الأنبياء. ولذلك هذا كله داخل في إعجاز القرآن، في إعجاز كلماته وعذوبة ألفاظه وجمال نسقه، حيث تكثر في القرآن القصص التي تتحدث عن الأمم الغابرة وأخبارها للعظة والعبرة. فطريقة القرآن في سرد هذه القصص على نوعين: النوع الأول التكرار في أكثر من مكان، وقد تصل إلى 10 مرات، مثل قصة موسى مع فرعون تكررت كثيرا. وتمتاز هذه الطريقة بأن القصة التي ترد في السورة الفرعونية تنفرد بمعلومة معينة، وترد قصة أخرى لموسى عليه السلام مع فرعون ولكن في حادثة أخرى. والنوع الثاني عدم التكرار، وتمتاز بغزارة فوائدها وطولها، مثل قصة يوسف عليه السلام التي هي أطول قصة في القرآن ولم تتكرر في مكان آخر، وصفها الله جل وعلا بأحسن القصص في القرآن تعبيرا ونسقا ورواية وسردا. ومثل أيضا كذلك قصة أصحاب الكهف، فإنها ذكرت في القرآن جملة واحدة، وكذلك أيضا قصة موسى والخضر، فهي تمتاز كذلك أيضا بالطول والغزارة. إذن عدم التكرار كذلك أيضا له أوجه، وعدد من الأنبياء ذكرت قصتهم في موضع واحد كاملة. نذكر مثالا لتكرار القصص، مثلا في قصة يونس عليه السلام، وهي ستأتينا إن شاء الله. وتكررت هذه القصة 4 مرات، ونجمع ويمكن جمع فوائدها أن أطول مقطع لهذه القصة ورد في سورة الصافات، وهي مليئة بالفوائد. وهناك مقاطع أخرى لقصة يونس عليه السلام كذلك أيضا في سورة الأنبياء وفي سورة القلم، وكذلك أيضا سورة من القرآن حملت اسم نبي الله يونس. وإذا أردنا على سبيل فقط على سبيل التمثيل، نأخذ المعلومات من تلك المقاطع 4 بعد دمجها. يونس عليه السلام ذهب مغاضبا ولم يستشر في خطواته وخروجه، وإنما خرج غاضبا فاعتب الله جل وعلا عليه، ولم يصبر لحكمه جل وعلا، وصفه الله جل وعلا بأنه آبق، وهو من ذهب ويختفي عن سيده. فركب السفينة الممتلية بالأمتعة والناس فاهتزت، فألقوا القرعة والسهم فخرجت في حقه، فالتهمه الحوت وهو مليم، فنادى في الظلمات، وهي ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله من بطن الحوت إلى العراء، وهو مريض لا يقدر على المشي، فلولا أنه كان من المسبحين لله جل وعلا للبث في بطن هذا الحوت إلى يوم القيامة، أو لنبذ بالعراء وهو مذموم لا يحظى بالرعاية الإلهية، لكن الله اجتباه وجعله من الصالحين، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين لتظله من حر الشمس ولكي يأكل منها، ونجاه الله من الغم، وأرسله الله إلى قومه مرة أخرى، وهم حينما اكتشفوا أن العذاب قد أوشك عليهم أعلنوا إيمانهم، فكشف الله عنهم العذاب، وكان عددهم يربو عن 100,000 شخص، فآمنوا بعد العودة فمتعهم الله إلى حين. هذه قصة يونس عليه السلام على سبيل المثال، وقد جمعتها لكم في نسق واحد من هذه المقاطع الأربعة. إذن هكذا يأتي سرد القرآن لمن يتأمله. كذلك أيضا هناك مثال آخر في قصة آدم وإبليس، كذلك أيضا على نفس هذا النسق، فإننا لو جمعنا هذه السور وهذه الآيات التي ذكرت في شأن أبينا وفي شأن إبليس نجدها على نسق جميل. كذلك أيضا أسلوب القرآن في إجماع القصة، فالقرآن له أسلوب خاص بالقصص، فتارة يفصل في القصة ويذكر تفاصيلها، وتارة يختصرها بشكل مختصر جدا أو متوسط. ولهذا ترى في القصص القرآنية، وقد سقنا نموذج يونس عليه السلام، أن الله يكرر تلك القصة في أكثر من مكان ليتذكر بها الناس ويتعظوا. وبالتالي أكثر القصص في القرآن إجمالا تكون على هذا النحو، أي المقصود منها العظة والاتعاظ. إذن هذا أسلوب من أساليب القرآن في عرض القصد. وهناك أسلوب السرد والإفراد، ويكثر في القرآن أسلوب السرد للقصة مرة واحدة دون فواصل، فتارة يسرد الله جل وعلا 6 قصص الأنبياء على التوالي حسب ترتيبهم الزمني، وقد لا يراعى الترتيب في مواضع أخرى. ففي سورة نجد مثلا في سورة الأعراف وفي سورة هود يسرد الله جل وعلا قصصا، يبدأ من قصة نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى. فالقصص في الأعراف أطول وأكثر تفصيلا من القصص التي وردت في سورة هود، ولكنها في نمط واحد. وفي سورة القمر يسرد الله جل وعلا القصص بنفس الأسلوب ولكن باختصار، يبدأ بنوح وهود وصالح ولوط وموسى. ولكن كذلك أيضا في سورة مريم والأنبياء والشعراء والنمل يسرد الله جل وعلا القصص من غير ترتيب زمني، فيبدأ في سورة مريم بذكر زكريا ومريم وعيسى، ثم ينتهي بإبراهيم وموسى وعيسى. وكل ذلك من نمط القرآن وسرده لهذه القصص. وقد يرد في القرآن السرد الإسمي، يعني إن قلنا أن هذا التعبير الصحيح، للقصص بدلا من السرد القصصي والتفصيلي. في سورة التوبة ذكر الله جل وعلا: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. فكل ذلك من نمط القرآن في سرد القصص. كذلك أيضا وهو أسلوب بديع، إفراد سورة بأكملها بقصة واحدة مثل قصة يوسف عليه السلام، وهي أطول القصص وأحسن القصص. وكذلك أيضا قصة نوح أفردت في سورة واحدة. ولا شك أن هذا الإفراد يثري القارئ وقارئ القرآن ويمتعه بالتأمل في هذه القصة. وقد نجد أيضا أسلوب الدمج في القصص القرآنية، فيسرد الله جل وعلا قصة نبي من الأنبياء ثم يدمج قصة أخرى في سياق واحد. فمثلا في سورة يونس عليه السلام يبدأ الله بقصة نوح فيذكرها مختصرة، ثم يدمج قصص الأنبياء بعده في سياق واحد، فيقول الله جل وعلا: فجاءهم بالبينات، ثم يذكر الله قصة موسى عليه السلام بالتفصيل. إذن فهذا النمط لابد على من يقرأ القرآن أن يكون متأملا لكلام الله سبحانه وتعالى، وأن يتأمل كيف يذكر الله جل وعلا القصص ثم يعقب عليها كذلك بعد ذلك تعقيبا، كما ذكر الله جل وعلا في قصة العراف عددا من قصص الأنبياء، ثم قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. فذكر الله جل وعلا قصص الأنبياء ثم ذكر ماذا؟ التعقيب عليهم أنهم كذبوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك أيضا في قصة هود بعدها، في سورة هود بعد قصة نوح عليه السلام، أعقب الله جل وعلا ما حصل في هذه القصة، فقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فكانت هذه نقطته قوة للرسول صلى الله عليه وسلم حيث يتأثر ويعتبر بهذه القصص الجميلة. إذن نجد هذا التعقيب موجود ويأتي بعد عدد من قصص الأنبياء، وقد يأتي التعقيب في صورة وفي هيئة واحدة كما ذكر الله جل وعلا ذلك واضحا في قصة في سورة الشعراء، فبعد أن انتهى من ذكر كل قصة نبي من الأنبياء يقول تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ذكرت هذه الآية 7 مرات على هذا النحو بعد كل قصة من هذه القصص. إذن هناك حقائق تتعلق بتأمل هذه السور وفهمها والاتعاظ بها والاعتبار بها. إذن عندما نحكي هذه القصص ونذكرها لا نذكرها على سبيل أننا نتمتع بهذه القصص سماعا، لا، لابد أن نتعظ وأن نعتبر بهذه القصص وأن نتأمل فيها وأن نستلهم الدروس والعبر والفوائد منها. ففي كل مقطع من مقاطع الأنبياء نجد عبرة وعظة جل وعلا، إذ أن جميع الرسل إنما أتوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، ليخرجوهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، من ظلم العباد إلى العدل وتحقيق العدالة بين الناس، من بخس الناس حقوقهم إلى إتيان الناس حقوقهم، من الخروج عن السنن والفطر الإلهية إلى الاستقامة على الفطرة السوية. إذن كلها دروس وعبر لا نستشكل ورود قصة، وإنما نتأمل هذه القصص مجموعة بعضها مع بعض حتى نكون من المتأملين المتدبرين لكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى اتباع سبيلهم وأن يوفقنا إلى اقتداء بهديهم وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.